قال رحمة الله عليه: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
نعم، الله عز وجل كريم قريب مجيب عزيز سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية كما تلحظ أيها المبارك تقطع علائق الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى قريب فلا يحتاج إلى وسائط يوصلون إليه، مجيب فلا يحتاج إلى وسائط حتى يجيب ويعطي، بل هو الغني سبحانه الغنى المطلق الكريم الكرم المطلق، قريب مجيب. ودلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة وإيمان، فلا حاجة إلى العباد إلى وسائط تقربهم من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن إنما يتخذ إلى الله عز وجل الوسيلة بتوحيد الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الطبري: وابتغوا إليه الوسيلة يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وروى عن قتادة قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه المعاني: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. فهذه الوسيلة لا تعني الوسائط، وإنما تعني التقرب إلى الله بالتوحيد وبما يرضيه سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل لعباده هذه الوسيلة بيانا كافيا شافيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، والحديث عند البخاري في الصحيح. ولا يجوز التقرب إلى أحد من خلق الله ليكون واسطة عند الله، بل هذا من الشرك الأكبر. وحجة الوسطاء هي التي أوقعت المشركين في الشرك، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سبحان الله، انظر ما في هذه الآية: فاعبد الله مخلصا له الدين، أمر بالتوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل الله إلا الدين الخالص له سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، كل الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم لذواتهم، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهم شفعاؤنا عند الله ووسائطنا إلى الله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين أن الذي يعبد غير الله ويحتج بأنه لا يعبدهم وإنما يتقرب إليهم ليقربوه أنه كاذب في دعواه، فهو عابد لهم. كفار صيغة مبالغة، وهذه أعني مسألة الوسائط هي حيلة الشيطان التي احتال بها على بعض المسلمين، فإن الشيطان علم أن المسلم يأبى الشرك إباء شديدا، فجاءه بهذه الحيلة فأوقع بعض المسلمين في عبادة غير الله بحجة أنهم شفعاء عند الله، ويأتيهم بشتى الشبه فيقول لهم مثلا: أنتم عباد مذنبون مقصرون، مقامكم أقصر من أن تصلوا إلى الله، فزيدوا وتقربوا إلى أولياء الله ليرفعوا حاجاتكم إلى الله، فيقودهم إلى ما يقطع صلتهم بالله، ألا وهو الشرك، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القضية وجلاها، فقال رحمه الله: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا في شأن الملائكة عليهم السلام، فلا يصلحون أن يتقرب إليهم ليكونوا وسائط عند الله عز وجل. قال الشيخ هنا: يدعوهم، أي يتقرب إليهم بالدعاء، بحجة أنه يتخذهم شفعاء، فلا يقول يا الله ولكن يقول يا سيدي فلان. والدعاء عبادة، فمن جعله لغير الله فقد أشرك بأي حجة من الحجج فعل، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فجعل الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححه جماعة من العلماء منهم الألباني. قال: ويسألهم الشفاعة. الشفاعة ملك الله عز وجل، يهبها لمن يشاء من عباده إكراما له، ولا تنفع شفاعة أحد إلا بإذن الله ورضاه، ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد منها شيء، ليس لأحد مهما عظم فضله منها شيء، وإنما هي لله، يهبها لمن أذن له ورضي عنه. ويقول سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه، المشركون قد دعوا الملائكة، وقد دعوا الأنبياء، وقد دعوا الأصنام، وقد دعوا الشمس، وقد دعوا القمر، والله عز وجل يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه، فلا الملائكة تملك، ولا الأنبياء تملك، ولا الأولياء تملك، ولا المخلوقات تملك الشفاعة إلا من شهد بالحق فكان موحدا وهم يعلمون، فرضي الله عنهم وأذن لهم. ويقول سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا تنال الشفاعة إلا موحد، ولا تنال الشفاعة بالشرك بالله عز وجل، بل الشرك بالله يحرم به العبد من الشفاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. كان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على أخذ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا رد على الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه لكونه مكثرا من الحديث، رد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل هذا السؤال العظيم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، فكان موحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. انظر، فهي نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذن الله لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فدل هذا على أن من مات يشرك بالله لا تناله الشفاعة، فكيف يرجو الشفاعة من يشرك بالله بحجة الشفاعة؟ إنه والله لاضطراب عظيم. قال ويتوكل عليهم، أي يعتمد عليهم بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن اعتمد على مخلوق واعتقد أن بيده جلب نفع أو دفع ضر ويعتمد عليه اعتمادا مطلقا فقد أشرك بالله. وقد فصلنا أنواع التوكل في شرحنا لكتاب التوحيد، ولا يكفي المقام للتفصيل في هذا الباب. وقول الشيخ هنا فيدعوهم ويتخذهم شفعاء ويتوكل عليهم له فائدة زائدة، وهو أن اتخاذ الوسائط من المخلوقين بين المخلوق والخالق نوعان، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما الممنوع فهو التقرب إليهم ليقربوا، هذا شرك بالله. وأما المشروع فهو جعل واسطة بين العبد والله لمعرفة دين الله، لمعرفة دين الله، هذا مشروع. فجبريل عليه السلام بلغ دين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا دين الله، فهم وسائطنا لمعرفة دين الله. والعلماء بيّنوا دين الله، العلماء الربانيون بيّنوا دين الله، بيّنوا دين الله، فهم وسائطنا لمعرفة دين الله. إذن انتبهوا يا إخوة، فرق بين من يتخذ وسائط ليعرف دين الله وبين من يتخذ وسائط يتقرب إليهم ليقربوه إلى الله. ولذلك الشيخ قيد كلامه بعبادة أولئك الوسائط. وتلحظ هنا أيها المبارك أن هذا الناقض نوع من الناقض الأول، فالناقض الأول أعم وهذا نوع من أنواعه، ولكن أفرده الشيخ للعناية به لوقوع كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام فيه، فيشركون بالله عز وجل بحجة أنهم شفعاؤنا عند الله وأنهم وسائطنا إلى الله. فأفرده الشيخ رحمه الله عز وجل للعناية به وبيان أن التقرب إلى غير الله شرك مطلقا، سواء قال العبد لهم أنا ما أعبدهم ولكن أتقرب إليهم ليقربوني أو لم يقل هذا، فإنه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمة الله عليه الثالث من لم يكفر المشركين.